ختم الله به النبوة فلا نبي بعده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ليلتكم هذه هي الثانية من شهر ذي الحجة، ويومكم هذا هو أول يوم من شهر ذي الحجة، وعلى هذا فيكون الوقوف بعرفة إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الخميس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا وحجكم حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا. أيها الإخوة، استمعنا وللليلة الثانية إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب، وفي موضوع واحد أو متقارب، ففي الليلة الماضية قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وفي هذه الليلة استمعنا إلى إمامنا يقرأ بقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي قدم محبة الله على محبة النفس، وابتلاه الله تعالى ببلاء عظيم، ببلاء لا يقوم لمثله إلا من كان مثله. ابتلاه الله تعالى فأمره أن يذبح ابنه وحيده ليس له سواه، وأتاه على حين كبر، فقال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات أول الآيات أنه قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر إلى اللطف في المقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل له فانظر ماذا ترى ليشاوره، لأنه سوف ينفذ فيه الأمر أمر الرب عز وجل، لكنه قال انظر ماذا ترى ليختبر هذا الابن. انتبه يا أخي، فماذا قال الابن؟ ماذا قال الابن؟ قال: يا أبتي، مقابل قوله يا بني، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، أين الأمر؟ أنه رأى في المنام أنه يذبحه، ولا يمكن أن يذبح ابنه إلا بأمر الله، لأن الابن من النفوس المحرمة، ولأن ذبح الابن من أكبر الظلم، لأنه قطيعة رحم، ولا يمكن أن يرى الله عز وجل نبيه إبراهيم أنه يذبح ابنه إلا وهو قد أمر بذلك. ولهذا فهم هذا الابن، فهم هذا الابن أن رؤيا المنام أنه يذبحه، فهم أنه إيش؟ أنه أمر، أنه أمر، لأنه لا يمكن أن يرى النبي رؤيا إلا وهو قد أمر بها، لأن رؤيا الأنبياء إيش؟ حق ووحي. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انتبه للغة العربية، يقول إن السين إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تعني أنه مؤكد عن قرب. السين إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه مؤكد عليه عن قرب، ستجد حالا. ولكن الولد لم يعتمد على نفسه، بل قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ففوض الأمر إلى رب العزة والجلال، وأنه لا يمكن أن يصبر على هذا البلاء العظيم إلا بإيش؟ بمشيئة الله. ومشيئة الله يجب على كل إنسان يجب على كل إنسان أراد أن يفعل فعلا مستقبلا أن يقول إن شاء الله. استمع إلى الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش عن خبر ذي القرنين قال عليه الصلاة والسلام: أخبركم غدا، اعتمادا على أن الله سيوحي إليه بذلك. أتدرون ماذا حصل؟ بقي 15 يوما لم ينزل عليه الوحي، ابتلاء من الله عز وجل وإظهارا لصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كاذبا لوفى بما وعد به قريشا حتى لا يقولوا إنه إيش؟ إنه كاذب. فلما تأخر الوحي 15 يوما ونزل الوحي في قصة ذي القرنين وأصحاب الكهف، علم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لم يأتي بشيء من عنده. فقال الله له: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيش؟ إلا أن يشاء الله. اقرن يا أخي كل شيء مستقبل، اقرنه بإيش؟ بمشيئة الله. لا تعتمد على نفسك. كم من إنسان خانه الأمر. طيب، قصة أخرى مع نبي من الأنبياء عزم على فعل وتحدث عنه وأكده باليمين لكن لم يقل إن شاء الله، وهو سليمان بن داود الذي جمع الله له بين النبوة والملك. كان عنده نساء كثير، فقال، استمع أهل القصة، قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة. 90 امرأة يعني 100 إلا 100 إلا إيش؟ إلا 10، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. هكذا قال لمحبتي للجهاد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، اعتمادا على ما في نفسه من العزيمة، فطاف على 90 امرأة، فأتت واحدة منهن بشق إنسان، نصف رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولا أتت كل امرأة بغلام يقاتل في سبيل الله. الله أكبر. إذن يا أخوان، نأخذ من هذا درسا: أن لا نقول لشيء نفعله في المستقبل إلا مقرونا بإيش؟ بمشيئة الله، حتى لا نخجل ومن أجل أن تيسر لنا الأمور. انتبهوا بارك الله فيكم يا حجاج، اعتمدوا على هذا: كلما أردتم أن تتحدثوا عن شيء مستقبل فاقرنوه بمشيئة الله عز وجل، لفائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى أن تيسر لكم الأمور، والفائدة الثانية أن لا تحنثوا. نعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. هل استجاب الله دعاءه؟ أجيبوا يا أخوان، نعم استجاب الله دعاءه. فقال عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقال تعالى والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين، استجاب الله دعاء. حتى إن الأشجار وهي جماد تكون آمنة في مكة، الأشجار جماد آمنة في مكة، فهل يجوز للإنسان وهو في مكة أن يقطع ورقة من شجرة؟ أجيب يا جماعة، لا يجوز، لا يجوز أن يقطع ورقة من شجرة. الصيود حيوان، هل يجوز للإنسان أن يقتل صيدا في مكة؟ أسألكم، إذا كان غير محرم، غير محرم يا أخوان، يجوز يقتل صيدا في مكة؟ لا، ولو كان غير محرم. طيب، هل يجوز أن يقطع شجرة في منى؟ في منى لا يجوز، لماذا؟ لأنها حرم. هل يجوز أن يقطع شجرة من مزدلفة؟ يجوز. ها، الجواب رقيق، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنها حرم. هل يجوز أن يقطع شجرة في عرفة؟ يجوز، لماذا؟ لأنها من الحل وليست من الحرم. طيب، هل يجوز أن يقطع شجرة في عرفة وهو محرم؟ ها، قولان، لا، أقول يجوز، يجوز أن يقطع شجرة في عرفة. ليش؟ لأن عرفة من الحل يا أخواني، والأشجار ما هي متعلقة بالإحرام، الأشجار متعلقة بالمكان، ماذا دخل في الإحرام. ولهذا يجوز للمحرم أن يقطع شجرة في عرفة، ولا يجوز أن يقطع في مزدلفة أو منى، لأن عرفة من الحل ومزدلفة ومنى من إيش؟ من الحرم. طيب، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أبعدني عن عبادة الأصنام أنا وبني. وما هي عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام أن يعبد الإنسان أحدا دون الله عز وجل، كل من عبد أحدا دون الله فركع له أو سجد له أو استغاث به عند الشدائد أو استعان به عند الضعف فإنه عابد للأصنام. أعرفتم؟ أقص عليكم نبأ عجيبا. في الجاهلية إذا نزل الإنسان أرضا جمع أربعة أحجار، انتبه، في الجاهلية إذا نزل الإنسان أرضا جمع أربعة أحجار واختار أحسنها ليكون ربا له، والثلاثة الباقية تكون مناصب للقدر يطبخ عليه، فصار معبوده الذي يعبده من جنس الذي جعله مناصب للقدر. هذه قصة غريبة، حجر لقطه بالأرض يعبده ويدعوه. ومنهم من يعجن من التمر، يعجن عجينة من التمر على صورة تمثال ويعبدها، وإذا جاء إيش؟ أكلها، فصار المعبود مأكولا. هذا جهل يا أخوان. الأصنام إذن كل ما عبد من دون الله فهو إيش؟ فهو صنم. طيب، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم قال عليه الصلاة والسلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أخرجنه عن الطريق المستقيم كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا يدل على لين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه قال من تبعني فإنه مني، ومن لم يتبع فليس منه، لكن الرب غفور رحيم، لأنه يتكلم عن مكة والبلد الأمين. يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولكن هذه الآية رجاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الرجاء الذي رجاه إبراهيم، هل النصوص تدل على أن كل معصية مقابلة بالمغفرة والرحمة؟ أجيب يا أخوان، لا، هناك نصوص تدل على أن من المعاصي ما يحتاج إلى توبة، ومن المعاصي ما قد يغفره الله عز وجل. اقرأوا أيها الإخوة، إن الله لا يغفر كمل أن يشرك به وإيش ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهناك ذنوب ما فيها مغفرة، ذنوب ما فيها مغفرة، وهي الشرك، هذا لا يغفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا إخلاصا لا شرك معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شرك معه، نعم، ويقينا لا شك معه، واتباعا لا ابتداع معه. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أسكنت من ذريتي، من هذه الإيش؟ إيش معناها؟ ها؟ التبعيد، يعني بعض الذرية، وهي هاجر وابنها إسماعيل. هاجر وابنها إسماعيل، إسماعيل أبو العرب، وبقية ذرية إبراهيم في الشام. هاجر وابنها إسماعيل أتى بهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان بأمر الله عز وجل، أسكنهما في هذا واد غير ذي زرع. الآن مكة هل تجدون فيها زروعا ونخيلا وأعنابا كسائر البلاد الأخرى؟ لا، أرض ما فيها هذا. عند بيتك المحرم يعني الكعبة، أسكنهما هنا وجعل عندهما سقاء فيهما، وجعل جرابا فيه تمر، سقاء فيهما، جراب فيه تمر وذهب. فقالت له هاجر وهي سريته، قالت له إلى من تكلنا، يعني هذا بيقضي، هذا بيخلص، التمر يخلص والماء يخلص. قالت إلى من تكلنا، قال إلى الله. فقالت كلمة معناها نعم المولى وانصره. أتدرون ماذا حصل؟ نفذ التمر ونفذ الماء وجاءت الأم. من هي الأم؟ هاجر. وبالطبع أن الأم إذا جاءت سوف ينقص اللبن، وإذا نقص اللبن جاء الولد، نقص اللبن وجاء الولد، وضاقت عليه الأرض، لكنها واثقة بالله عز وجل. جعل الولد يصيح يتلوى من الجوع، وليس حولها أحد، ليس حولها أحد، فنظرت إلى أدنى جبل لها فإذا هو الصفا، ذهبت إلى الصفا صائدة تتسمع لعل أحدا حولها ما سمعت، نظرت إلى جبل آخر مقابل له وهو المروة، نزلت في أثناء طريقها من الصفا إلى المروة مرت بوادي. أتعرفون الوادي يا أخوان؟ إيش الوادي؟ مجرى الأمطار، والعادة أن مجرى الأمطار يكون إيش؟ نازلا على الأرض. لما نزلت الوادي أسرعت إسراعا شديدا لئلا يغيب عنها من؟ طفلها. ركضت ركضا شديدا، ثم لما صعدت مشت إلى المروة تستمع لعلها تجد من يكون حولها. وتأمل يا أخي، لو حالتك حالها، لو حالتك حالها، ليس عندها أحد، وابنها يتلوى من الجوع، ماذا تكون؟ حال لا يتصورها الإنسان في الواقع، نحن هنا ما نتصورها، لأننا في شبع وري وحولنا أمة، لكن هي ليس عندها أحد. صعدت على المروة تتسمع، ما وجدت أحد. نزلت ثانية وثالثة ورابعة، وعليكم التكميل، عليكم التكميل، خامسة وسادسة وسابعة. لما أكملت السبع أحست بصوت، فقالت حس حس، أغث إن كان عندك غوات. وإذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بأمر الله فضرب بعقبه أو جناحه الأرض حتى نبع الماء. الله أكبر، ما في جرافات ولا حفارات، ولكنه أمر رب الأرض والسماوات، ضرب فنبع الماء. ففرحت به أم إسماعيل فرحا شديدا، ومن شدة فرحها به وشفقتها على الماء جعلت تحوطه تحجره لئلا يسيح يمينا وشمالا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ولكن يا أخي أيها الحاج، ما ظنك لو كانت زمزم نهرا يجري؟ ماذا تظنون؟ ماذا تظنون يا قوم؟ لكان فيها مشقة على الناس، أين يطوفون؟ أين يصلون؟ لكن من حكمة الله عز وجل أنها جعلت تحوط الماء حتى ينحصر في مكان معين. وفي هذا يتبين لك أيها الأخ الحاج، يتبين لك الحكمة والسر في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا إيش؟ وهو خير لكم. صار تحويطها للماء خيرا، بقي في مكانه وانتفع الناس به. الأرض هذه في ذلك الوقت ليس حولها أحد، وكان حولها أناس من جرهم، قبيلة معروفة، فرأوا الطيور تأوي إلى هذا المكان لإيش؟ عشان إيش؟ عشان الماء تشرب. فتعجبوا، قالوا: هذه أرض ما حولها ماء، والطيور لا يمكن أن تأوي إلا إلى ماء. فجعلوا يتتبعون، فوجدوا هاجر وابنها إسماعيل، فاستأذنوا منها أن ينزلوا حولها، وكانت تحب أن يكون عندها أحد، لكن الله عز وجل أراد أن يرفع من شأنها. وإلا فطبيعة البشر أنها هي التي تقول: اجلسوا عندي، للإناث. لكن الله تعالى أنطقهم أن يستأذنوا منها أن ينزلوا عندها إعزازا لها، استأذنوا منها أن ينزلوا فأذنت لهم ونزلوا ومن ذلك الوقت ومكة والحمد لله منزل ومأوى مبارك آمن. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والأخ يقول أنا من هم؟ هم يا شيخ من الذرية؟ هم يا رجل لا من الذرية اللي سكنوا هنا؟ كيف إبراهيم؟ إبراهيم يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع. من ذرية اللي أسكنهم؟ من هي؟ أحسن. يقول كلمة نحب أن نعلق عليها. يقول يا ستنا هاجر وابنها إبراهيم وابنها إسماعيل. ستنا يعني ترجم. إيش معنى ستنا؟ وإيش معنى ستنا؟ من يعرف وش معنى ستنا؟ يعني سيدتنا كذا. طيب بارك الله فيك. هذا معنى. على كل حال نسميها باسمها الذي جاء في الحديث، ولسنا نحن أشد تكريما لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها جدته، جدة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها جدة بعيدة. ما قال سيدتنا هاجر، وإنما قال هاجر أم إسماعيل، لكن جاء التسييد للنساء ممن يقدسون النساء ويقدمونهن على الرجال، وهم دول الكفر وأذنابهم، وإلا فإن الرجال مقدمون على النساء، الرجال قوامون على النساء، الرجال هم أهل الكرم، أهل المجد، أهل العز، أهل القول، الفصل، أهل الجهاد. النساء لا شك أن لهن وظيفة من أشرف الوظائف، وهي رعاية البيت ومن في البيت، والرجل راع في أهله وإيش ومسؤول عن رعيته. لكن هؤلاء الكفار يقدسون النساء، وأظن ذلك والله أعلم أنه لأمر ما جدع قصير الأنفة، لسبب لا يسعني الآن هنا أن أشرحه. لا على كل حال كثير من الناس لا يقدرون الأمور ولا يعرفون ماذا يراد بهم. كثير من الناس كالكبش يجر إلى المذبح، فإيش يمشي ولا يقول لا يمشي. لذلك أرجو من الإخوان المسلمين أن ينتبهوا لمكر الكفار وكيدهم، فإن لهم مكرا عظيما وكيدا عظيما، وأن ينظر إلى طريق سلف الأمة، الخلفاء الراشدين، الصحابة، التابعين لهم بإحسان، لا ينظر إلى الوراء، ينظر ما طريق الرسل، ما طريق الصحابة. وأنا أخبركم الآن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني. الناس أي ناس؟ لا ما أسأل القرن، خير الناس من الناس؟ خير الناس قرني. كل بني آدم من أولهم إلى يوم القيامة فخير الناس قرن الرسول، الصحابة رضي الله عنهم، هم خيرهم. إذا كانوا هم خير الناس، فهل من الخير أن نأخذ بطريق غيرهم أم بطريقهم؟ إيش؟ بطريقهم. واسمع إلى قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا كنت يا أخي المسلم تريد رضا الله، وأسأل الله تعالى أن يرضى عني وعنكم، إذا كنت تريد رضا الله حقيقة فاتبع المهاجرين والأنصار بإحسان حتى تدخل في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا تعليق على كلمة الست الأخ هذا، لكن هذا خير إن شاء الله. أنزل الناس ما منزلهم، الرجال في منازلهم والنساء في منازلهم، ولا يمكن أبدا لأحد أن يغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها أبدا. من للشدائد من بني آدم؟ من للشدائد من بني آدم؟ الرجال ولا النساء؟ الرجال لا شك، لا شك في هذا، والنساء لهن وظائف والرجال لهن وظائف. أعتقد أن الرجل لو أراد أن يقوم بعمل البيت يعرف، ما يعرف يطبخ، جيب واحد عبقري دكتور 10 مرات دكتور هل يطبخ؟ ما يعرف يطبخ، يسوي القهوة يعرف ولا ما يعرف؟ ما يعرف. المرأة القرآن السنة الفقه العقيدة، لكنه لا يجوز إطلاقا أن نجعلها في مصاف الرجال. غير المسلمين أين جعلوها؟ نعم، فوق الرجال، فوق الرجال. على كل حال نرجع إلى القصة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك من ذريته سريته، وهي هاجر، وابنه منها وهو إسماعيل، وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فتنة من الناس. انتبه يا أخي، ربنا ليقيموا الصلاة، لم يذكر إبراهيم سوى إقامة الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أقام الصلاة فهو لما سواها أقوم. ولهذا أخبركم أيها الأخوة أن أول ما تحاسبون عليه هي الصلاة، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل، الصلاة. ولهذا كان إبراهيم يقول ربنا ليقيموا الصلاة، وهذا دليل واضح على أن الصلاة أهم الأعمال البدنية التي تصلح بها الأمور. إذا صلحت الصلاة صلح كل شيء. أقم الصلاة قم. قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى، أحسنت اسلم، إن الصلاة تنهى، شف جعلها كأنها رجل، تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان إذا صلح الصلاة صلحت سائر أعماله. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ترك الصلاة فهو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب أسأل، رجل صلى ولكنه كان يسرع في الركوع والسجود، يسرع هذا، هل صلى أو لا؟ صلى يا إخوان. الرجل توضأ وجاء إلى المسجد وكبر، ولكنه جعل يقول هكذا في الركوع والسجود. نعم، هو لم يصلي، لم يصلي لأنه لم يطمئن، لم يصلي لأنه لم يطمئن. إيش الدليل؟ دخل رجل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فصلى صلاة ينقرها نقرا ولا يطمئن فيها، فجاء فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السلام، لم يجب نرد السلام. فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل وصلى، صلى كالصلاة الأولى بدون طمأنينة، وجاء وسلم ورد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سبحان الله. رجع الرجل صلى، كم صلى الآن مرة؟ ها؟ أي هذه الثالثة. صلى ورجع سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يصلي ويقال له لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الله أكبر. والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هنا أسأل، هذا رجل كما رأيتم حاله رجل جاهل ما يعرف كيف يصلي، لكنه اختار أن يقول والذي بعثك بالحق دون أن يقول والله لا أحسن غير هذا. فلماذا اختار هذا والذي بعثك بالحق على قوله والله لا أحسن؟ ليش؟ يا الله يا جماعة، أنتم ما شاء الله أنتم درستم الكتاب والسنة ومن آخر الأمة، ليش ما قال والله بل قال والذي بعثك بالحق؟ تفضل. أنا ما أسمع. ألا أسرع. بقى واحد تفضل. طيب قاربت ولما قال والذي بعثك بالحق إشارة منه أنه سيلتزم بما قال لأنه إيش؟ لأنه حق. هكذا ليبرهن أنه سيلتزم بما قال لأنه بعث بالحق. شوف كيف الفهم، فهم عجيب. ونحن ما شاء الله جمع كثير، لم يصب منا أحد، واسمحوا لي أن أقول لم يصب منا أحد لأن أقربكم إلى الصواب لم يصب تماما. طيب قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن جاء وقت التعليم، حينما اضطر هذا الرجل إلى العلم، لما اشتاق إليه غاية الاشتياق علمه. يا إخواني لو أن الرسول علمه من أول مرة هل يكون قبوله للعلم وتركيزه في نفسه مثل ما لو رجده ثلاث مرات؟ لا. وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر جعله يصلي صلاة غير مقبولة من أجل أن يكون مشتاقا تمام الاشتياق إلى إيش؟ إيش؟ إلى التعليم ومعرفة الحق فعلمه. قال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني كمل وأتمم. ومن منكم يقوم فيصف للوضوء؟ لو هذا سؤال صغير يعني لكن ما يخالف. من منكم يقوم؟ تفضل. أولا ينوي، والنية محلها القلب. طيب ويسمي. أنا أكمل عنك لأن ما كل يسمعك الآن. أسرع. ينوي ويسمي ويغسل كفيه ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ويغسل جميع وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين كل واحدة ثلاث مرات، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ويمسح رأسه مرة واحدة، ومنه الأذنان، فيدخل سباحتيه هذا ما بين الإبهام والوسطى في أذني هكذا، ويمسح بالإبهام ظاهر الأذني هكذا مرة واحدة، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات، كل واحدة ثلاث مرات. يبدأ باليمين قبل اليسار في الوضوء. انتهى الوضوء ولا لا؟ انتهى. لكن هل الثلاث واجبة؟ لا، الثلاث سنة والواجب واحدة. لماذا جعل الرأس مسحا ولم يكن غسلا؟ تخفيفا على الأمة. لو أن الإنسان عنده شعر كثير وقلنا لازم تغسله وغسله في الشتاء البارد، إيش يقول؟ أذى عظيم للإنسان وربما يمرض. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل طهارة الرأس بإيش؟ بالمسح. أيضا المسح ليش ما كرر؟ لأنه لو كرر لزاد الماء فيه وحصل فيه أذى. ولهذا نعطيكم قاعدة بارك الله فيكم: كل ممسوح فإنه يكره تكرار مسحه. خليك معي يا ولد. كل ممسوح فإنه يكره تكرار مسحه. العمامة تمسح، يكره تكرار مسحها. الجبيرة على جرح تمسح، يكره تكرار مسحها. الجورب يمسح، يكره تكرار مسحه. كل ممسوح فإنه يكره تكرار إيش؟ مسحه. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. هذا إسباغ الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وبعد أن تخلص من الوضوء ماذا تقول؟ قوله يا أخي، ما تقول؟ أين؟ وإقام الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ها، ها، طيب أبلغ عنك. يقول: تقول إذا فرغت من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهنا نسأل: ما ثواب هذا؟ ثوابه أن الإنسان إذا قاله فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ما الحكمة في أنه يختم الوضوء بهذا الذكر؟ الحكمة يا أخواني، الوضوء تطهير، الوضوء تطهير، أليس كذلك؟ سمعنا. الوضوء إيش؟ تطهير. طيب بس الوضوء تطهير، لكنها طهارة حسية. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تطهير، لكنها طهارة إيش؟ معنوية. أشهد أن لا إله إلا الله تطهير من الشرك، أشهد أن محمد رسول الله تطهير من البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متبوع، لا يجوز لأحد أن يحدث في دينه ما ليس منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. أين يتجه؟ استقبل القبلة، أين يتجه؟ إلى الكعبة. إذا كنت تشاهد الكعبة لا بد أن تكون متجها إلى عين الكعبة. انتبه يا أخي، لأنك في المسجد الحرام. إذا كنت تشاهد الكعبة فالواجب أن تتجه إلى إيش؟ إلى عين الكعبة. لا بد. الآن عين الكعبة أمامي، ما في إشكال يا أخي، ليش تلتفت؟ أين الكعبة أمامي الآن؟ لو أن الاتجاه هكذا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يمين شوي ما يجوز، يسار شوي ما يجوز، لازم من إصابة العين. إذا كنت بعيدا فإلى أي شيء تتجه؟ إلى الجهة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أهل المدينة يتجهون إلى أي جهة؟ يا سلام، أهل المدينة يتجهون إلى أي جهة من الجهات الأربع، شمال جنوب شرق غرب؟ نعم، إلى جنوب. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة واسع. فالبعيد من الكعبة يتجه إلى 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 الجهة حتى وإن لم يصب عينها، لأن إصابة عين الكعبة مع البعد متعذرة ولا يمكن، أليس كذلك؟ وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. قال: استقبل القبلة. لكن استقبال القبلة يا أخواني يسقط في مواضع. الأول عند العجز، إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة كرجل مريض وجهه إلى غير القبلة وليس عنده أحد يوجهه، هل يقول أترك الصلاة حتى يوجد من يوجهني أو يصلي ولو كان وجهه إلى غير القبلة؟ الجواب: يصلي ولو كان وجهه إلى غير القبلة. طيب، هذا واحد. يسقط استقبال القبلة في حال الخوف، في حال الخوف. إنسان مثلا لحقه سبع، والسبع يأكل البشر، لحقه سبع واضطر إلى أن يتجه إلى غير القبلة، يجوز يتجه إلى غير القبلة ولا ما يجوز؟ لا إله إلا الله. يا إخوانا، رجل يصلي وإذا بسبع من ورائه يلحقه ويضطر إلى أن يتجه إلى غير القبلة، هل نقول استقبل القبلة ولو أكلك السبع؟ لا. طيب، يصلي وغير مستقبل القبلة؟ يصلي غير مستقبل القبلة، لأنه إيش؟ خائف على نفسه. والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم. وإذا كان هو الذي يقول لنا عز وجل وله المنة والفضل: لا تقتلوا أنفسكم، فلا يمكن أن يلزمنا بما نقتل به أنفسنا. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا اثنين. ثالثا، صلاة النافلة في السفر. صلاة النافلة في السفر يجوز أن تتجه حيث كان وجهك ولو كانت القبلة أمامك، صح؟ استمع كلامي يا أخي، لا تمشي معي بالخطأ والصواب. يجوز أن تتجه إذا كان ولو كان وجه مسيرك إلى القبلة. إيش يا جماعة؟ ما ينفع هذا؟ طيب، يجوز أن تتجه في صلاة النفل ولو كان وجهك إلى غير القبلة، صح ولا صح؟ صح. يعني إنسان متنفل على راحلته أو سيارته أو طيارته أو مركبه، يريد يتنفل، القبلة وراءه، هل نقول لازم تحرف البعير أو تعرف السيارة حتى تتجه، ولا صل ولو كانت القبلة وراءك؟ نقول: صلي النافلة ولو كانت القبلة وراءك، لأن إمام المتقين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته النافلة حيث ما توجهت به. إذن هذا فرق بين الفرض والنفل. لماذا خفف في النفل؟ تشجيعا للأمة على زيادة الخير وعلى التنفل في العبادة. ولعل هذا يعني يبدو لي والله أعلم أن الأمر غريب عليكم، أليس كذلك؟ نعم لا إنسان يتنفل في السفر على راحلته والقبلة وراءه هل يجوز تجوز صلاته ولا ما تجوز؟ عجيب يا جماعة تجوز يا أخواني تجوز. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، إذن يسقط استقبال القبلة في مواضع. يلا قم قم يا أخي اعتمد كده ها لكن لقنوك جزاك الله خير لقنوك أقول لقنوك يا جماعة اسرع يسقط في كم موضع يا جماعة؟ ثلاث مواضع، الأول عند العجز والثاني الخوف والثالث النافلة في السفر. أما الأول والثاني حتى الفريضة حتى الفريضة يسقط عنك الاستقبال. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة فكبر، يعني قل الله أكبر، هذه تسمى تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر يريد الصلاة خلاص دخل في الصلاة. دخل على من؟ على من يا أخوان؟ دخل واقفا بين يدي الله عز وجل، والله تعالى قبل وجهه وفي السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، والله تعالى قبل وجهه لكنه في السماء. طيب يا أخوان، طيب الله أكبر تسمى هذه تكبيرة إيش؟ الإحرام. هذه ركن لابد أن يقول الإنسان الله أكبر. طيب لو قال الإنسان الله أجل، الله أجل يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كبر، يعني قل الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي قرآن ما تيسر. افرض ان هذا الرجل ما يعرف الفاتحة لكن يعرف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولكن لا يعرف الفاتحة، يقرأ هذه الآية، يقرأها ولا ما يقرأها؟ يقرأها، بارك الله فيكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا لا يعرف إلا هذه الآية، لكن يجب أن يتعلم الفاتحة، يجب أن يتعلم الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني واحد يقوم يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر لا صلاة له. طيب ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ما هو الركوع؟ الانحناء، انحناء الظهر بحيث يمكن الإنسان أن يمس ركبتيه بيديه فيركع حتى يطمئن راكعا. وماذا يقول في الركوع؟ يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، يقول سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. إذن أنبهكم بارك الله فيكم أيها الحجاج، إذا ركعتم وقلتم سبحان ربي العظيم استحضروا شيئين، استحضروا شيئين. الأول أمر الله تعالى في قوله فسبح باسم ربك العظيم، الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل ذلك في ركوعنا، أن نجعل هذا في ركوعنا. طيب، إذا لابد إذا ركع الإنسان ليقول سبحان ربي العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وماذا يقول إذا رفع؟ سمع الله لمن حمده. إن كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. ليش؟ إمام الأمة وقائدها ومعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا. ما معنى كبروا؟ قول الله أكبر. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا كان الرسول يقول هكذا، هل نقول نحن سمع الله لمن حمده كما قال الإمام؟ مش معي. لا، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، هذا بيان واضح. لم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، ولم يقل قولوا مثل ما يقول، وإنما قال قولوا ربنا ولك الحمد، هكذا قال. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود على ايش؟ على كم؟ على سبعة أعضاء يا أخي، على سبعة أعضاء. بينها الرسول صلى الله عليه وسلم الجبهة وأشار إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. كم هذه؟ سبعة. الجبهة الكفين اثنين، الركبتين اثنين، أطراف القدمين. طيب، لابد أن يكون السجود على هذه الأعضاء. ماذا تقولون في رجل سجد ورفع أنفه عن الأرض؟ يصح سجوده ولا ما يصح؟ لا يصح، ما للسجود هذا. وماذا تقولون في رجل سجد ورفع إحدى رجليه؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، انتبه لهذا يا أخي. طيب، وماذا تقولون في رجل سجد ورفع يده، إحدى يديه رفع حتى على صدره، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار الجبهة وأشار إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وماذا نقول في السجود؟ نعم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولكن بسأل، الأعلى وش معناها؟ وش معنى الأعلى؟ إنها لمصيبة أن تقول هذا الذكر العظيم ولا تعرف معناه. وش معنى الأعلى؟ ها؟ العلو، يعني أنه تعالى فوق كل شيء. ولهذا جاءت الأعلى اسم تفضيل محذوف المفضل عليه، يعني الأعلى علوا مطلقا فهو فوق كل شيء. هو فوق كل شيء. ولذلك الآن أنت تدعو تقول يا الله، وين تعتقد الله؟ في أيش؟ في أي مكان؟ في السماء، في السماء. ولكن يجب أن تعلم أن السماء والأرض وكل شيء مفتقر إلى الله، وأن الله تعالى غني عن كل شيء. ليس معنى كونه فوق السماء أو فوق كل شيء أن السماء تقله، لا والله، هو مستغني عن كل شيء، كل شيء محتاج إلى الله، والله غني عن كل شيء. الأعلى إذن معناه إيش؟ العلو، أنه فوق كل شيء. وانظر إلى جارية، جارية مملوكة، تعرفون المملوكة؟ نعم، أما تباع وتشترى، بعيدة عن العلم لكنها على الفطرة. جاء سيدها معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه غضب يوما من الأيام على هذه الجارية وصقتها. والواحد إذا غضب ربما يفقد شعوره. صكها وأراد رضي الله عنه أن ينجو من ذلك بإعتاقها، فقال يا رسول الله إنه حصل مني كذا وكذا، وأنا أغضب كما يغضب بنو آدم، وإني سككتها وأريد أن أعتقها. يعتقها ليش؟ كفارة لما صنع بها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هاتها، يأتي بها إلي. جاءت إليه، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء، لأن فيه آلهة في الأرض، فيه آلهة في الأرض. لمن؟ فيه آلهة للأرض يا جماعة، لمن؟ للمشركين. هي الجارية ما قالت إلهي في المكان الفلاني، قال أين الله؟ قالت في السماء. علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا أمر لا يحتاج إلى بحث كبير أبدا، لأنه أمر مفطور عليه الناس. كل إنسان يقول يا الله، أين ينصرف قلبه؟ نعم، إلى السماء. ما يحتاج دراسة ولا تأليف.